تفضل.
ما هي المواصفات في بناء مسجد من السنة؟ وأرجو التوضيح.
وهذا ماذا يمكنك أن تقوم به اليوم؟ شو الفائدة؟
ما في بعض الإخوة عايزين يبنوا مسجد.
ما بيستطيعوا.
لا.
لأنه وزارة الأوقاف الإسلامية واقف حجر عثرة في تطبيق السنة المحمدية. نعم.
حجر مزور
المسجد السلفي كنت وضعت له خارطة في كتاب كنت بدأت به قديما، ويعني مشيت شوط قصير فيه، والذي كنت سميته بثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب. لما وصلت إلى كتاب المساجد ونهي الرسول عن زخرفة المساجد وأحاديث منها أنه في سنن داود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما إلى مسجد من باب كان له أبواب، دخل من باب فقال لو تركنا هذا الباب للنساء، هي قال الرسول معه عبد الله بن عمر بيدخلوا إلى المسجد. الرسول عليه السلام بيقول هذا الحديث وبيلقطه عبد الله بن عمر، يقول الرسول عليه السلام لو تركنا هذا الباب للنساء يعني لا ندخل نحن الرجال منه. قال نافع مولى ابن عمر فما دخل ابن عمر المسجد بعد ذلك من هذا الباب أبدا. أنا أخذت من هذا الحديث أنه ينبغي أن يكون في المسجد السلفي باب خاص للنساء ما يشاركها الرجال. في الجملة اتفق لي أني زرت مصر من 10 سنوات وزرنا قرية أو بلدة كبيرة اسمها سوهاج، وهناك جماعة من أنصار السنة يسمون هناك، فقالوا لنا نحن عم نبني مسجد بتريد تشوف كيف كذا إلى آخره، رحنا معهم قالوا لي هون الباب وهون القبلة وإلى آخره. بعد ما وصفوني قلت لهم فأين باب النساء؟ فاستفادوها وأرجو أن يكون طبقوها. يعني الشاهد المسجد الذي تدل عليه الآثار والأحاديث الصحيحة ينبغي أولا أن لا يكون فيه سارية عمود، يكون قطعة واحدة مسح حتى لا يقطع الصفوف. بعدين ينبغي أن لا يكون فيه محراب، وينبغي أن لا يكون فيه منبر يقطع الصفوف، ويكون منبر 3 درجات هو يقوم بواجب المنبر وواجب المحراب، وفيه رد عملي على الذين يقولون المحراب مشان يدل على القبلة، من كل منبر يدل على القبلة، وهذا المحراب وهذا المنبر بدل على القبلة للأعمى أكثر من المحراب إلى آخره. لكن هذه تحججات باطلة لتسليك هذه البدعة التي تري الناس بها منذ القرن الأول تقريبا، مع أن الرسول عليه السلام مسجده كان خاليا من المحراب، وعلى العكس من ذلك قال لهم اتقوا هذه المحاريب لأن هذه من عادة النصارى في كنائسهم. ولذلك كان بعض السلف ومنهم عبد الله بن مسعود كان يكره أن يصلي في الطاق، الطاق يعني المحراب، فكان يتجنب الصلاة في المحراب لأنه هذا من شيم النصارى ونهى الرسول عليه السلام وأمرنا باجتنابه.
يعني قاعد عبد الله بن مسعود دخلوا الطاف في المسجد.
ما عمل لك من قديم
الله
أكبر. الشاهد فينبغي يكون المسجد أولا هكذا يكون ما في أعمدة ويكون في منبر له ثلاث درجات وليس فيه محراب وله باب للنساء يدخلن منه ويخرجن منه لا يشاركه الرجال. وينبغي أن يكون هناك مكان لصلاة النساء، لكن هذا المكان ليس من الضروري أن يكون محجوبا عن الرجال بستارة أو بجدار، لأن اللباس الشرعي الذي يفترض أن يكون من ملبوسات النساء هو الحجاب، ولأن النساء يحسن بهن أن يشاركن الرجال في رؤية الإمام وحركات المقتدين من خلفه، وهذا كله من هديه عليه السلام وسيرته. اليوم الناس بيتركوا أشياء هامة وبيأتوا بأشياء غير هامة، من هذه الأشياء غير الهامة أنه بيفصلوا النساء عن الرجال بالباطون. ما في ضرورة لهذا الفصل، لكن الضرورة اللي بيحيها إليهم ما هي؟ أنهم شايفين النساء أكثر متبرجات، فإذا بدهم يصلوا هيك مكشوفات معناها وقع عين الرجال على ما لا يجوز. فهنا إذا نقول أوردها سعد، وسعد مشتمل ما كذا يا سعد تولد الأبل، ما تعالج الأخطاء بأخطاء. يقال للنساء اللي بريدوا يحضروا المسجد وهذا يجوز لهن وقد يكون أفضل لهن أحيانا على العكس القاعدة، وبيوتهن خير لهن، يقال لهن البسوا اللباس الشرعي واحضروا المسجد كما أنتم، لحدا بيشوف منكم عورة محرمة إطلاقا. لا، إني ما بيستطيعوا أنه يوجهوا النساء، إذا شو بيساووا؟ بيحجبوا النساء عن الرجال رغم أنف الرجال والنساء معا. فهذا ما يحضرني من المسجد، أقول أنه هذا ما بإمكانك لأنه وزارة أوقاف تشترط عليك شرط أنه لازم يكون في محراب، لازم يكون في مأذنة تنطح السحاب، بينما هذه المأذنة هي كاعتقادي من المصالح المرسلة وليست سنة تعبدية. المئذنة من المصالح المرسلة، يعني المقصود منها
حتى لو كان له مخاض،
هل حتى إلى محل من أعراب إن كان محل من جيبه الخاص أو مجموع، كل هذا إضاعة للمال. فالمهم المئذنة من المصالح المرسلة، المقصود هو تبليغ صوت المؤذن إلى أبعد مكان ممكن. لم تكن يومئذ الوسائل المبتكرة الموجودة اليوم من مكبرات الصوت، ولذلك تعاطوا وسائل طبيعية ميسرة يومئذ، فبنوا إيش؟ المآذن. ثم مع الزمن تفننوا في بناء المآذن. أنا أتيح لي سفر إلى المغرب، يعني يمكن شفتوها بالصور في شو اسمها عاصمة المغرب الرباط، في مئذنة يعني تقول عرضها 6-7 أمتار، بيت يعني ممكن تجعلها، ولفوا ولفوا وتطلع بتكشف البلد كلها. ليش التكلف؟ ليش إضاعة المال؟ قال بدنا نبلغ إيش الناس صوت المؤذن. في زمن الرسول عليه السلام لم يكن هناك مئذنة، لكن في بعض الروايات الثابتة لدينا أن الرسول عليه السلام مؤذنه كان يظهر على سطح المسجد وفي مكان مرتفع في هذا المكان فيؤذن فيه. وأحد مؤذني الرسول عليه السلام عمر ابن أم مكسوم كان ضريرا، فكان يصعد إلى ذاك المكان وهو ضرير ويؤذن الصباح، ولا يؤذن حتى يمر الناس فيه وشايفينه، مش مخبى في المؤذن اللي لا يراها الرأي. فيقال له أصبحت أصبحت، فيؤذن بناء على إخبار الناس المارين في الطريق. فالمؤذن لم تكن في عهد الرسول عليه السلام، لكن في صعود في مكان إلى مكان مرتفع. ولذلك جاء في صحيح البخاري أنه كان بين إقامة الصلاة وبين السحور أظن مقدار ما يصعد هذا المؤذن وينزل ذاك المؤذن الأول والثاني في أذانين، فمعناه في صعود وفي نزول. هذا بشرنا أنه بروز المؤذن وصعوده إلى مكان مرتفع هو أمر مقصود عشان تبليغ الناس الصوت. مع ذلك فالناس جعلوا المئذن غاية ما هي وسيلة، لأنه خرجوا عن كونه وسيلة. الوسيلة هي أنك تطلع لفوق وتبلغ الناس، لكن عادوا يبالغوا في رفع بنيانها وتشييدها ويبالغوا في نحت حجارتها وإلى آخره، حتى في زمن وجود مكبرات الصوت. نحن بنشوف مثلا مسجد صلاح الدين الأيوبي، بنشوف طبقة طبقة تانية طبقة ثالثة، لكن مشان ايش الكلفة، مشان ايش اضاعة المال، ولا احد يطلع لفوق الان اطلاقا لانه عم يأذن وسط المسجد. اذا صار بناء المآذن في المساجد يعني مثل اكليروس، ليس له معنى، لا معقول ولا منقول. لهذا مما حذر عنه الرسول عليه السلام بقوله لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. الشاطر ما اللي بيبني مسجد لا مثيل له، بيبني منارة لا مثيل لها إلى آخره. هذا من علامات قيام الساعة بنص حديث الرسول عليه السلام. أما زخرة المسجد ما ذكرنا نحن آنفا، فينبغي أن يكون المسجد ساذجا ليس فيه يعني زخارف. ولذلك عمر الخطاب رضي الله عنه لما اضطر إلى توسيع المسجد النبوي في زمانه قال للبناء المهندس اللي بيسموه اليوم، قال أكن الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تصفر. يعني شو الغاية من المسجد؟ إنه يكلم كن الناس يؤويهم من الحر والقر، لا تحمر ولا تصفر. نعم
تفتن الناس في زيادة،
ما أذكر هذا، ولا تحمر ولا تصفر. ليه؟ لأنه هذا من الزخارف، وبيوت الله يجب أن تكون منزهة عن أمور الدنيا. هذا بيت الله اليوم انعكست المفاهيم على الأسف الشديد بسبب ابتعاد الناس عن الاهتداء بهدي الرسول عليه السلام. اليوم إذا أنكرت للناس على الناس هذه الزخارف جابهوك بشبهتين. الشبهة الأولى وهي أخبثهما، فيقول لك إيه يعني النصارى أحسن منا، شوف النصارى شو شلون بيبالغوا في زخرفة الكنائس. فنحن مساجدنا أولى بالزخارف، ناس منهم بيقولوا لك ايه يعني بيت الله هو دون بيتنا نحن؟ نحن بيتنا اللي بنسكن فيه وبنزخرفه ومنفلسه ومن الى اخره. بيت الله احق ايش؟ ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. هذا من وحي الشيطان، لان الرسول عليه السلام لما روى ابن عباس عنه ما امرت بتشييد المساجد، حديث سمعه ابن عباس من الرسول، ما امرت بتشييد المساجد، قال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. فالحديث والآثار كلها مجتمعة على أن المسجد يجب أن يكون في صورة متواضعة ليس فيها زخارف تشغل قلوب الناس. يعني الإنسان لازم يكون في جو يساعده على طاعة الله عز وجل، أما الزخارف هذه والنقوش فهي تلهي. ماذا نقول نحن عن أنفسنا إذا ما تذكرنا حديث نبينا أنه صلى يوما في خميصة في ثوب له أعلام، هذه عندنا في الشام تسمى بالصاي، يكون في خطوط خضر وزرع وبيض وحمر وإلى آخره. فصلى ذات يوم في إيش قلنا؟ في خميصة، ما كاد أن يصلي، شرح هذه الخميصة نزعها وقال خذوا هذه الخميصة وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني، وفي رواية كادت أن تلهيني عن صلاتي. هذا مين؟ هذا رسول الله. نحن باوين من زيد في الزخارف كأنما هي بتقربنا إلى الله زلفى. لما دخل الكعبة صلى رسول الله في جوف الكعبة، كان في جوف الكعبة قرناء كبش إسماعيل، فأمر بتخميرهما يعني تغفيتهما لأنها تشغل بال المصلي. شايف؟ فنحن عكسنا كل هذه التوجيهات. الله أعلم، ما دخلنا ولا بلغنا. نعم تقريبا خلصنا. شاي بلد وهدوء شو زي فيه وزدود بدود بجيادي. نعم.